الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح كتاب الأصول الثلاثة، والتي تلقى على طلاب الدورة العلمية الأولى بمنتدى الفقه التابع لموقع الفقه على الشبكة العالمية الإنترنت. في هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنتعرف على الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وبما أنها ثلاثة ونحن في الثاني، إذن بقي معنا أصل واحد أخير وهو الأصل الثالث. فهذه بشرى للسائر بأن الطريق أوشك على نهايته، وأن المجتهد والمجد يوشك أن يرى نهاية الطريق. هذا يحمس الإنسان ويشجعه على الاستمرار وعلى المدارسة والمداومة، لأنه يبذل من وقته فيرى ثمرة هذا البذل، كالزارع الذي يزرع فيضع البذرة ثم يتعاهدها بالسقي وبالرعاية، فما هي إلا أيام حتى يشتد عودها ثم تبدأ الثمرة في الظهور. كل ذلك يراه الزارع بعيني رأسه، فيستمر في العناية والرعاية حتى يجني هذا الحصاد. فهذه بشرى لطلبة العلم، أن نبذل من أوقاتنا لله، وهذا البذل يكون له ثمرة جميلة في القريب العاجل إن شاء الله تعالى. نحن في الدرس الرابع وبقي معنا درس واحد، وتنتهي هذه السلسلة المضيئة الطيبة. وتخيل أخي، تخيلي أختي، بعد هذا الدرس القادم إن شاء الله الخامس، يصبح الإنسان قد درس وأنهى كتابا كاملا. نعم، هو بداية الطريق وهي الخطوة الأولى، ولكنه بدلا من أنه كان إنسان عادي قبل بداية هذه الدروس، ما هي إلا 5 ساعات حتى أصبح قد درس كتابا كاملا، فأنهى وضع قدمه على بداية طريقه لطلب العلم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الدرس الرابع نتعرف فيه على الأصل الثاني. إذن في الدرس الماضي الثالث تعرفنا على ماذا؟ على الأصل الأول. ما هو الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي هي الأسئلة الثلاثة التي نسأل عنها في قبورنا؟ ما هو الأصل الأول؟ معرفة العبد ربه. وذكرنا معنى الرب. ما معنى الرب؟ ما الفرق بين الرب والإله؟ ما معنى رب؟ ما معنى إله؟ ما الفرق بينهما؟ الرب هو المربي الذي يربي جميع العالمين في نعمه، والإله هو المألوه أي المعبود. فالرب بأفعاله سبحانه وتعالى يخلق، يرزق، يحيي، يميت، يسقي، يطعم. والإله بأفعالنا نحن نركع، نسجد، نتأله له، نعبده سبحانه وبحمده. إذن الفرق بينهما واضح. ثم ذكرنا أنواع العبادة التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله، ومن تلك العبادات مثلا الخوف. فأنا أسأل الآن بعد أن تدارسنا سويا، أليس الله عز وجل يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين؟ فمن علامة الإيمان مخافة الله وحده وعدم مخافة أعداء الله. فلماذا قال الله تعالى عن موسى عليه السلام وأخاف أن يكذبون، وقال عنه أيضا فأوجس في نفسه خيفة موسى؟ لماذا خاف موسى؟ هل موسى وقع في المحذور بهذا الخوف؟ ما هو الجواب؟ من درس الدرس الثالث معنا يعرف الآن، يعرف الجواب. ما هو الجواب على هذا السؤال؟ ما هو حل هذا الإشكال الذي قد يتبادر إلى أذهان من لم يدرس ومن لم يعرف؟ ما هو حله؟ والجواب أن الخوف حسي وقلبي، خوف حسي وخوف قلبي. فالخوف الحسي هو الخوف من الأشياء التي هي فيها التخويف، وليس الخوف الذي هو عبادة، بل مثل خوف الإنسان من الأسد مثلا، أو خوف الطفل الصغير من اللص مثلا، فهذا خوف حسي فطري موجود في نفس الإنسان. فهذا هو الذي ذكره الله تبارك وتعالى عن موسى كليم الرحمن، فأوجس في نفسه خيفة موسى، وهو الوارد في الآية الأخرى أيضا وأخاف أن يكذبون، خوف حسي. فهذا لا مانع منه حسا وطبعا. نعم الرجولة تقتضي أن الإنسان يبتعد عن هذا، لكن نحن نتكلم هل هذا يخل بعقيدة المسلم؟ فالجواب لا وألف لا. أما الذي يخل هو مخافة غير الله كخوفنا من الله، وهو الذي قال الله تعالى عنه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وهو الخوف القلبي الذي هو عبادة لله تبارك وتعالى. وهذه قاعدة وليقس الإنسان عليها كل شيء. فالاستغاثة مثلا لا تجوز إلا بالله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما فيما يقدر عليه البشر فهذا لا يقدح في أصل عقيدة المسلم. كأن أقول مثلا أستغيث بك يا أيها القاضي من هذا الجار الظالم، فالقاضي يستطيع أن يقضي ويحكم ويستطيع أن يفعل، ومثله نداء الأخ أو الأخت للمساعدة مثلا، فهذا كله يقدر عليه البشر فلا مانع منه شرعا. أما الذي لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى فلا ينبغي أن يصرف إلا لله، كالاستغاثة بالله جل وعلا لدفع مكروه لمغفرة الذنوب. هل يمكن أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمغفرة الذنوب؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم يملك مغفرة الذنوب؟ هذا أمره لله، فلا ينبغي أن يصرف للنبي فضلا عمن دونه، وينبغي أن يكون هذا لله جل في علاه. إذا عرفنا هذا ننتقل بحول الله وقوته إلى الدرس الثاني، وهو الأصل الثاني، معرفة دين الإسلام بالأدلة، أي معرفتك أيها المسلم، معرفتك أيها الإنسان للدين الذي لأجله بعث الله الرسل، ولأجله أنزلت الكتب، وعليه ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذا هو الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعا، كما قال جل في علاه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، الآية آمنا بالله بدين الله الذي هو الإسلام الذي بعث الله تبارك وتعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا من قبله، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال جل في علاه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء خليل الرحمن، دينه الإسلام، وهكذا الأنبياء جميعا دينهم الإسلام. قال جل في علاه: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقد بعث جميع الأنبياء بالإسلام، وهو الاستسلام التام لله جل في علاه، دين الأنبياء. وسيأتي معنا بيان ذلك عندما نبين أن الإسلام هو الاستسلام بالتوحيد. فالأنبياء جميعا بعثوا بالإسلام، ومنذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصبح وصف الإسلام منصبا على هذا الدين الخاتم. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فأي دين غير الإسلام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من صاحبه، لا يقبل من إنسان يقول أنا نصراني على إسلام عيسى. إسلام عيسى انتهى بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول نعم، الأنبياء جميعا بعثوا بالإسلام، ولكن هذا الإسلام ختم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح وصف الإسلام منصبا على دين النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد بين هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلوات ربي وسلامه عليه: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. فاشترط صلوات ربي وسلامه عليه السماع، فمن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا سأبقى على الإسلام القديم، على النصرانية، أليست هي الدين الحق، أنا سأبقى على دين موسى عليه السلام، فإن هذا لا يقبل ولا يسمع بي يهودي ولا نصراني أحد من أهل الكتاب، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لقد أخذ الله تبارك وتعالى العهد والميثاق على الأنبياء جميعا، الأنبياء، فكيف بأتباع الأنبياء؟ الأنبياء أخذ الله عليهم العهد لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا به. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الآية من سورة آل عمران. فبين الله تبارك وتعالى أنه أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء عليهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه ويؤيدوه ويعزروه صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك كان كل من يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه صلوات ربي وسلامه عليه ثم لا يؤمن فنحن نحكم بكفر هذا الإنسان، لأنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع به. معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد، هذا هو معنى الإسلام، الاستسلام، استسلام تام. انظر إلى المقاتل في المعركة، يرفع السلاح ويقاوم ويقاتل ويدافع، يتحرك يمنه ويسره، يحرك يذهب ويرجع يتحرك، فإذا ما وقع في قبضة العدو مثلا أو إذا ما خاف جموع العدو عليه فسلم سلاحه ورماه في الأرض ووقف طائعا منقادا لأعدائه يوجهوه حيث شاءوا يقال استسلم. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم مع الله تبارك وتعالى، ولله المثل الأعلى، فلله المثل الأعلى سبحانه وبحمده، أن نستسلم له وننقاد تماما لما يأمرنا به جل في علا. إن قال لنا ربنا جل وعلا لا تعظموا المكان الفلاني لا نعظمه، قال اركعوا اسجدوا ركعنا وسجدنا، فهو استسلام تام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، بحيث لا يشرك مع الله جل في علاه أحد أبدا، فهو ربي جل وعلا الخالق سبحانه وبحمده، وهو المستحق لهذا الاستسلام، استسلام تام بحيث لا يبقى في النفوس ذرة انحراف عن أمر الله جل في علاه. سبحان الله، الكون كله منقاد مستسلم لأمر الله طوعا أو كرها، لا يشذ عن هذا إلا إبليس وجنوده مع من أغواهم من عصاة بني آدم، ويبقى باقي الكون بنجومه الزاهرات وأفلاكه السابحات وما فيه من جبال الراسيات، كل الكون مستسلم منقاد طائع لله جل في علا. قال الله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض، كل من في السماوات ومن في الأرض مستسلم لله جل في علا، إما طوعا وإما كرها، طوعا بمحض إرادته باختياره، وهذا استسلام العقلاء بني آدم ممن وحدوا الله وأفردوه بالعبادة وأطاعوا الله جل في علا، فهذا مستسلم طوعا. وغير العقلاء يعني من لا يعقل كالجبل الأصم، كالجبل الأشم، الطود الشامخ، الجبل مستسلم لله كرها، كما قال الله تعالى في حق السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فأطاعتا لله جل وعلا. وكل من في الكون مستسلم لله تبارك وتعالى، وهذا واضح جدا في شروق الشمس في موعدها، لا تتأخر لحظة، كما قلت سابقا لم يأتي يوم قالت الشمس أنا اليوم في إجازة لن أخرج هذا اليوم على الكون سأتأخر، أو قالت الشمس القمر يلاحقني لم أتحرك، لا، بل استسلام تام وهكذا ينبغي أن يكون العبد المسلم مستسلما لله تبارك وتعالى، موحدا به جل في علاه، مفردا له بالتوحيد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين أن دين معرفة دين الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، قال والانقياد له بالطاعة. فإن المؤمن ينقاد بطاعته لله مطيعا لله جل في علاه طوعا واختيارا، بطوعه وباختياره يضع جبهته في التراب لله. أعظم ما في الإنسان وأشرف ما فيه الجبهة يضعها المسلم في التراب طوعا لله جل في علاه حين يسجد بين يدي الله. الانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فلا يكفي أنك تقول أنا مطيع لله ثم بعد ذلك تطيع غير الله، لا يصح هذا. لا يكفي أنك مطيع لله ثم بعد ذلك توالي أعداء الله، تنصرهم، تؤيدهم، لا ينبغي هذا. نعم، المعاملة العادية مع الكافرين كحسن الجوار مثلا مطلوب شرعا مع الكافرين غير الحربيين، كما قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. فهذا من باب المعاملة مع الكافرين. ينبغي على المسلم أن يبرأ من الشرك وأهله. اتخاذ ند لله نظير مساوي مع الله سبحانه وتعالى، ينبغي على المسلم أن ينفر من هذا وأن يهرب من هذا وأن يتبرأ من هذا، من هذا الفعل وممن فعله أيضا. وانظروا إلى إبراهيم عليه السلام لما آمن بالله تبارك وتعالى هو ومن معه، لما أفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة هو ومن معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون القوم العشيرة الجماعة يتبرأ منهم. نعم، لأنهم عبدوا الأصنام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن فهي براءة من الشرك ومن أهله أيضا حتى يؤمنوا بالله وحده. قال الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن هناك كفر بالطاغوت وإيمان بالله تبارك وتعالى. إيمان بالله لا بد أن يتبعه ويقترن به كفر بما يعبد من دون الله. فأنا مؤمن بالله ثم أوالي أعداء الله أو لا أبرأ من الشرك فهذا خطأ، لأنه ينبغي الكفر بالطاغوت مع الإيمان بالله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله مفردا لله بالوحدانية بالتوحيد بالألوهية لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وهذا هو الشاهد، البراءة من الشرك وأهله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الإسلام، هذا الدين الذي هو الاستسلام والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هو ثلاث مراتب. إذن ما هو الدين؟ ما هو دين الإسلام؟ الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا الدين الذي هذا معناه له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. أي أن الإسلام ثلاث مراتب، مراتب يعني بمعنى مرتبة، المرتبة أو الرتبة أو الدرجة. فالإسلام درجة، والإيمان درجة أعلى، والإحسان درجة أعلى وأعلى، وهي القمة. و قال المؤلف: وكل مرتبة لها أركان، أي كل من الإسلام والإيمان والإحسان له أركان. إذن حتى نيسر الأمر ويعني يصبح الأمر سهل وواضح وبين، نقول إننا نتخيل أن الإسلام مثل بناية، عمارة سكنية مثلا، تتكون هذه البناية من ثلاثة طوابق: طابق أول وطابق ثاني وطابق ثالث. فالطابق الأول هو الإسلام، والطابق الثاني هو الإيمان، والطابق الثالث هو الإحسان. كل ما نعلو ونرتقي نصل إلى المرتبة الأعلى، وهي التي تجمع المراتب التي قبلها وتزيد عليها. وقلنا الطابق الأول الإسلام، فالإسلام له أركان. ما هي أركان الإسلام؟ مثل أعمدة البناية. في الطابق الأول ألا تجد أثر العمود في جانب الغرفة مثلا؟ يكون مكان العمود في أركان الغرفة، في أركان الطابق يكون هناك أعمدة، فهذه الأعمدة يقوم عليها الطابق الأول. فلذلك الإسلام يكون له أركان اللي هي الأعمدة. وكذلك الإيمان مثلا الطابق الثاني، وله أركان ستة. أركان الإسلام خمسة، في الطابق الأول خمس أعمدة، خمس أركان، وخمسة أركان. وفي الطابق الثاني نجد أن الإيمان يقوم على ستة أركان، ستة أعمدة. ثم هناك شعب الإيمان. طيب الأركان قلنا إنها الأعمدة، والشعب ماذا؟ الشعب هي قطع الطوب، الطابوق، هذه قطع الطوب التي يبنى منها، نغلق بين الأعمدة بحيث نسد نوافذ الطابق، فهذه هي الشعب. إذن هذا هو المبنى الكبير العظيم، يتكون من ثلاثة طوابق. المبنى هو الدين، يتكون من الإسلام الطابق الأول، الطابق الثاني الإيمان، الطابق الثالث وهو الإحسان. يرتقي الإنسان فيها من طابق إلى طابق حتى يصل إلى الأعلى. قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالمؤلف الآن بدأ بالمرتبة الأولى وهي الإسلام، وبدأ يعدد الأركان الموجودة فيها، وهي الواردة في حديث ابن عمر المتفق على صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. وهذا الحديث له يعني رواية في صحيح مسلم مشهورة، وفيها الترتيب المعروف: الشهادة، الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. وفي رواية أيضا قدم الحج على الصيام، وكلا الروايتين صحيحة. فنبدأ الآن بأركان الإسلام. نحن في الطابق الأول، سنبدأ بأركان هذا الطابق. الطابق الأول للإسلام، ما هي الأركان التي فيه؟ أول ذلك الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فدليل الشهادة، قال المؤلف، فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا شهد على وحدانيته بنفسه، وهذا دليل الجزء الأول من الشهادة. الشهادتين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دليل أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، دليلها شهد الله أنه لا إله إلا هو. فشهد الله أنه الله الواحد المعبود المستحق للعبادة وحده سبحانه وبحمده. وشهد أيضا الملائكة بذلك، وأهل العلم استدل الله تبارك وتعالى بشهادتهم على وحدانيته لا إله إلا الله. بدأ المؤلف يشرح معنى لا إله إلا الله، وأتعجب كثيرا ممن أمضى في الإسلام عمر طويل وهو لا يعرف ما معنى لا إله إلا الله. تسأل ما معنى لا إله إلا الله، يقول يعني ما في إله إلا الله. سبحان الله على هذا الكلام، سبحان الله كيف الإنسان يبعد عن علم بسيط ويسير يقربه إلى الله، ومع ذلك كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فإن سألته عن أنواع السيارات مثلا تراه يعلم، إن سألته كما جد عصرنا بأنواع الهواتف المتحركة وما فيها تجده يعلم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا شيء مؤسف ومؤلم أن الإنسان لا يعرف أساس الدين، ركن الدين الأعظم توحيد الله. وأعجب من ذلك أن ينساق الإنسان لما يعرف مثلا في بعض المنتديات الدعوية مثلا، فيقول نحن دعاة إلى الله وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله. ولعل بعضكم يعرف، علم هذا مني أني ناقشت إحدى الأخوات وقلت لها نعم الدعوة واجبة على كل بحسب ما عنده من العلم، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا بد منها، والله عز وجل يقول ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وهي فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الكل. نعم الدعوة فرض واجبة فرض كفاية، ولكن من يدعو؟ يدعو صاحب العلم. أما الإنسان فظلت تجادل وتناقش، قلت لها أنت تدعين إلى الله تبارك وتعالى، قولي لي ما هي شروط لا إله إلا الله؟ لا تعرف. قلت كم عددها؟ لا أسألك عن الشروط، لا تعرفين. كم عددها؟ لا تعرفين. طيب هي سبعة لعلها كثيرة عليك. ما أركان لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله التي هي مفتاح الدخول في الإسلام كم ركن لها؟ لم تستطع أن تجيب. وهذه بلية كبرى أن الإنسان يعلم من ظواهر الدنيا ويمضي عمرا طويلا ودهرا لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا يعرف أركان لا إله إلا الله. كم ركن في لا إله إلا الله؟ ركنان. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. أي أن لا إله إلا الله لها ركنان. الركن الأول نفي لا إله، فتنفي جميع الآلهة المزعومة كلها باطلة، لا يوجد إله أبدا إلا الله. وهذا الركن الثاني إثبات. أركان لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات. فتنفي جميع الآلهة المزعومة وتثبت الألوهية الحق، الألوهية في الله الواحد الحق المستحق للعبادة وهو الله سبحانه وتعالى. قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فهذا النفي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إثبات. هذا الركن الثاني. الركن الأول نفي والثاني إثبات. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال جل في علاه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ألا نعبد إلا الله نفي وإثبات، ولا نشرك به شيئا نعبد الله هذا إثبات، لا نعبد نفي، أن لا نعبد، أن لا نعبد هذا نفي، إلا الله إثبات. وأيضا النفي موجود في ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فنفي لجميع الشركاء، لا نشرك به شيئا، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، تأكيد للنفي. لا نعبد، ألا نعبد نفي، لا نشرك نفي، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله نفي، إلا الله في الأول، ألا نعبد إلا الله، إلا الله هذا هو الإثبات. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا هو الدليل على الجزء الثاني من الشهادة. ومثله قوله تعالى في سورة الفتح محمد رسول الله، هذا دليل على الجزء الثاني. وتقدم الدليل بالإجمال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجزء الثاني محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ما معناه؟ قال المؤلف: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه زجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فلا بد من هذه الأمور الأربعة: الأول طاعته فيما أمر به من عبادة الله كالصلاة، الزكاة، الصيام، الحج وغير ذلك من كل أوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا بد من طاعته فيها. والثاني تصديقه صلوات ربي وسلامه عليه فيما أخبر به عن الغيب كالملائكة والجن واليوم الآخر وما يكون فيه من بعث وحساب وجزاء، فلا بد من تصديق الغيب الذي يخبر به محمد صلى الله عليه وسلم بمقتضى أنه رسول الله. بما أنك تشهد أنه رسول الله فأنت تطيعه فيما يأمر وتصدقه فيما يخبر. والثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر من سائر المعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة، تجتنب ما نهاك عنه حبيبك صلى الله عليه وسلم لأنك تشهد أنه رسول الله حقا وصدقا صلوات ربي وسلامه عليه. الرابع والأخير ألا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا نعبد الله إلا بالشرع الذي شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فما شرعه لنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه نعبد به ربنا، وما لم يشرعه لا نتعبد به ربنا. فهو صلوات ربي وسلامه عليه المبلغ عن رب العالمين. وقد ورد في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أتى بصلاة سادسة على الصلوات الخمس، صلاة سادسة واجبة، قال واجب عليكم تصلوا ست صلوات في اليوم، فنحن نرد هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنه لم يأتي به حبيب رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. وفي رواية صحيح مسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذا الكلام عن الركن الأول من الطابق الأول. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من الطابق الأول الذي هو الإسلام. وقال المؤلف: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذه الآية من سورة البينة جامعة لثلاثة أركان: التوحيد، يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وإقام الصلاة ويقيموا الصلاة، إيتاء الزكاة ويؤتوا الزكاة. فهذه ثلاثة أركان، هذا هو الدليل على هذه الأركان. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام واجب بهذه الآية، فمعنى كتب أي فرض. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذه الآية تدل على الوجوب بدلالة قوله تعالى ولله، أي حق واجب وفرض لازم لله على العبيد حج بيته الحرام، وهو واجب على المستطيع في العمر مرة واحدة في العمر، في بدليل حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاث مرات. الرجل يردد: أكل عام يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت، ثم قال: صلوات ربي وسلامه عليه، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: صلوات ربي وسلامه عليه، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إذن فالحج واجب بدلالة الآية، وهو مرة واحدة في العمر بدلالة الحديث. هنا تنتهي خمسة أركان، ينتهي الطابق الأول، ونصعد إن شاء الله. نحن الآن نصعد إلى الطابق الثاني. تذكروا تركنا الطابق الأول وفيه خمسة أركان، وهي أركان الإسلام. نصعد الآن إلى الطابق الثاني، وهو المرتبة الثانية. يتدرج العبد يتدرج في الإسلام ويتقوى حتى يصل إلى الإيمان، الذي هو قول وعمل واعتقاد. قول باللسان لا إله إلا الله، عمل بالجوارح، تنفيذ لما أمر الله وأوجب الله، واعتقاد بالقلب. فأما كونه اعتقاد فإن الإيمان في اللغة هو التصديق. قال الله تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام: قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا. مؤمن يعني مصدق، فالإيمان هو التصديق، وهذا عمل القلب. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. إخلاص الاعتقاد من القلب، فالاعتقاد يختص بالقلب. ثم هو بعد ذلك أيضا، ومعه مع ذلك هو أيضا قول باللسان، بدليل قول الله تعالى: قولوا آمنا. فالإيمان كما أنه في القلب هو أيضا نطق باللسان، قولوا آمنا. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قل آمنت بالله. فالإيمان كما أنه اعتقاد القلب هو أيضا نطق اللسان، وهو أيضا عمل بالجوارح، قول وعمل واعتقاد، عمل بالجوارح. فإن الإيمان لم يذكر أبدا في القرآن إلا قرن بالعمل الصالح. قال جل في علاه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والآيات في هذا كثيرة في كتاب الله، اقتران الإيمان بالعمل الصالح. وهذه آية أخرى توضح وتبين أن الإيمان كما أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان هو عمل أيضا. قال الله تعالى في سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فما هو المقصود بإيمانكم في الآية؟ المقصود بها الصلاة إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة. فلما حولت القبلة ويعني اعترض يعني اليهود، قالوا: إذا كنتم على الصواب في البداية في اتباع بيت المقدس، لماذا تتحولون إلى الخطأ اتباع الصلاة إلى الكعبة؟ وإذا كانت الصلاة إلى الكعبة هي الصواب فأنتم كنتم على الخطأ. قال الله تعالى ردا عليهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الصلاة إيمان، الصلاة التي هي عمل سماها الله إيمان. فهذا دليل قوي على أن الإيمان كما أنه كما بما أن الإيمان كما أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب، هو أيضا عمل بالجوارح. قال المؤلف: وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين شعب الإيمان. نحن الآن نضع الطوب واللبن، نضع اللبنات في الطابق الثاني لنسد المنافذ، فهي شعب الإيمان وهي كثيرة، لم تأتي مفصلة في حديث يعني شعب الإيمان رقم 1، 2، 3. نعم جمع البيهقي رحمه الله تعالى كتابه الجامع لشعب الإيمان، ولكن لم ترد في حديث بتعيينها، فهي كثيرة كثيرة. فأعلاها أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الشعب، وهي شعب كثيرة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن يعني يقوم بها. ومن أراد أن يتوسع في معرفة شعب الإيمان فليراجع كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي. وأركانه 6. نأتي الآن إلى الأعمدة، مثل ما ذكرنا عن الأعمدة الموجودة في الطابق الأول التي هي أركان الإسلام 5، أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على أن هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الآية من سورة البقرة. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان بالله، الإيمان بالله يعني نحن الآن نشرح هذه 6. ذكرنا أن الأركان 6 موجودة، 5 موجودة في آية سورة البقرة، والسادس موجود في سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فتعالوا نتعرف على هذه الأركان 6. أولها الإيمان بالله. فالإيمان بالله أن تؤمن بوجوده وأنه هو الخالق الرازق، وكما أنه هو الخالق الرازق فهو المستحق للعبادة وحده، وتؤمن بما له من أسماء حسنى وصفات علا سبحانه وبحمده. والإيمان بالملائكة أن تؤمن بأنهم موجودون وأنهم عباد مكرمون، نؤمن بهم جميعا، من نعرف اسمه كجبريل وميكائيل، ومن نعرفه بوظيفته كملك الموت وملك الجبال، ومن نعرف اسمه ومن لا نعرف اسمه ولا وظيفته، فإن أيضا نؤمن بوجود الملائكة بالجملة. الثالث الإيمان بالكتب، فنؤمن بكل ما أنزل الله من كتب، من الزبور وصحف إبراهيم، ونؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآن، هذه 5 التي نعرفها فنؤمن بها جميعا: الزبور، صحف إبراهيم، التوراة، الإنجيل، القرآن. الركن الرابع الإيمان بالرسل، من نعرف اسمه ومن لا نعرف. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل في علا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا بين الله تبارك وتعالى أن منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فنؤمن بهم على الجملة. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فنؤمن بيوم القيامة وكل ما يحصل فيه. وشرح هذه الأركان وشرح يوم القيامة وما يكون فيه بالتفصيل هذا يأتي في علم العقيدة عندما نتوسع في الدراسة. الركن السادس والأخير الإيمان بالقدر، فنؤمن بكل ما قدره الله من خير أو شر، كله من الله تعالى، وأن الله علم هذا وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فهاتان مرتبتان للقدر، العلم والكتابة. علم الله وكتب الله، علم الله ما في السماء، ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم الله ذلك كله وكتب في كتاب عنده ما كان وما هو كائن وما يكون، كتب الله هذا في كتاب عنده. ودليل علم الله وكتابة الله هذه الآية، وهي في سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، يعلم إن ذلك في كتاب، فهو يعلم وكتب هذا أيضا. ومرتبتان أخريتان وهي المشيئة والخلق والإيجاد، مشيئة الله هذه المرتبة الثالثة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل شيء بمشيئته سبحانه وبحمده. ثم آخر مراتب القدر الخلق والإيجاد، خلق الله للفعل. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. خلقنا الله جل وعلا وخلق أفعالنا وأعمالنا سبحانه وبحمده. فهذه مراتب القدر الأربعة، القدر له مراتب أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد، أو الخلق والإيجاد مرتبة واحدة، العلم مرتبة أولى، الكتابة مرتبة ثانية، المشيئة الثالثة، الرابعة الخلق والإيجاد. نؤمن بهذا كله، نؤمن بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، قدر هذا. وأن الله جل وعلا خلق كل قدر فمن الله، سواء خير أو شر. نعم، الله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، حتى إبليس ليس شر محض، بل إبليس فيه شر نعم، ولكن يترتب عليه خير، وهو معرفة الطائع من العاصي. يتميز الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، يتميز الناس عن طريق إغواء إبليس. فإبليس ليس شر محض، حتى إبليس ولكن الشر الذي يتبادر إلى الأذهان أن سكين قطع يدي، فهذا الشر هو شر نعم في نظري، لكن هو يترتب عليه حسنات، يترتب عليه أجر، يترتب عليه خير. ففي الجملة كل قدر الله خير، لكن ما يبدو لنا أنه شر فهو أيضا خلق الله، لأن بعض طوائف المسلمين أنكروا أن الله يخلق الشر أو أن الله يقدر الشر، ولذلك سماهم أهل السنة، سموا هؤلاء بالقدرية الذين ينفون القدر، سموهم بعكس ما فعلوا، هم نفوا القدر فسموهم قدرية. القدرية ينفون القدر، وعلى رأسهم عمرو بن عبيد، فإنه كان مجتهدا في العبادة عابدا، ولكنه قد ضل في هذا، فقال إن الشر لم يقدره الله ولم يخلق. إذن من أين أتى يا عمرو بن عبيد؟ سبحان الله على العقول والأفهام، هو توهم أنه شر فأراد أن ينزه الله فنفاه عن الله. يا أخي، هذا شر، ولكن ليس شر محض، لا يوجد في الكون شر محض، يتبدى لك أنه شر، لكن في النهاية لا يخلق الله ولا يقدر إلا الخير في النهاية. لكننا نؤمن بأن القدر خيره وشره كله من الله تعالى، كله من الله تعالى. فحادث السيارة التي يحصل للنفس أو لصديق أو لحبيب فهو من الله، ولا يقدر في الكون أحد إلا الله. ولذلك حتى سبحان الله الإنسان بفطرته يعرف ضلال هؤلاء وخطأهم، وهذا في قصة شهيرة أنا أذكرها باختصار حتى نأتي إلى المرتبة الثالثة الإحسان وننهي معها الدرس. قصة شهيرة أن رجل أعرابي دخل إلى عمرو بن عبيد، رجل أعرابي كان يمشي وسرقت الناقة التي كانت عنده، والناقة بالنسبة للأعرابي تمثل الكثير، والكثير عليها يوضع الطعام، عليها يرتحل، منها يأخذ اللبن، فسرقت الناقة. فالأعرابي دخل إلى المسجد، وجد شيخ ما يعرف أن هذا يعني قدري أو أنه ينفي القدر، فدخل إلى عمرو بن عبيد وقال: يا شيخ، ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي، ادعوا الله أن يرجع هذه الناقة. فعمرو بن عبيد يرى أن الناقة لما سرقت، كل إنسان يرى الناقة لما سرقت يراه شر، فقال، رفع عمرو بن عبيد يديه إلى السماء وقال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته. هو ينفي أن القدر الشر من الله، وهذا خطأ كما قلنا. فقال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته، فسرقت، اللهم ارددها عليه، يدعو أن ترجع لهنا. فصرخ الأعرابي بفطرته السليمة النقية، قال: يا شيخ السوء، أسكت، لا حاجة لي بدعائك، لماذا؟ قال الأعرابي: لم ترد أن تسرق وسرقت، أخشى أن يريد إرجاعها فلا ترجع. فقال: يا شيخ السوء، اسكت، لا حاجة لي بدعائك، لم يرد أن تسرق فسرقت، أخشى يريد يرجع فلا ترجع. إذا كان يحصل في الكون غير ما يريد، إذا كان أنت يا عمرو بن عبيد تقول أنت لم ترد الشر ومع هذا حصل، فأخشى أن يريد الخير فلا يحصل، أخشى أن يريد إرجاعها فلا ترجع. فهذه من الطرائف التي يذكرها أهل العلم في بيان زيغ وضلال من ينفون القدر، والقدر كله من الله تعالى، نؤمن به بما قدر الله من أقدار، كله خيره وشره، حلوه ومره، حلوه ومره، كله من الله تعالى. المرتبة الثالثة، تعالى ونصعد إلى الطابق الأعلى الأجمل والأعم والأشمل لكل ما سبق وزيادة عليه، وهو الإحسان. ركن واحد أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سبحان الله، هذه أعلى المراتب، أن يصل الغيب عندك كالعيان كالمشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيصل فيها المؤمن إلى استحضار مراقبة الله ومعية الله، حتى لكأنه يرى الله. وأهل الإحسان هم الخلص والكمل، وهم أهل كرامة الله. ومن تأمل في سورة يوسف رأى الإحسان يتكرر فيها كثيرا، فيكون هذا سببا لكرم الله. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، فمن أحسن فإن الله لا يضيع أجره. قال تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهذا هو الدليل من الكتاب العزيز على الإحسان، ولنعم الجزاء عليه، معية الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي الآيتين الأخريتين أن الله مطلع علينا، محيط بنا، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفنا منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر رضي الله عنه فمضى، أي الرجل، قال فمضى. فلبثنا مليا، فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا الدليل ساقه المؤلف في نهاية الحديث عن الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام، لأنه حديث جامع. هو أتى به ليدلل على القدر، ليدلل به على الإحسان من السنة بعد أن دلل من القرآن، وهو حديث شامل جامع يجمع الدين. تدارسنا في هذا الدرس أيها الأحبة، تدارسنا الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وبنينا هذه البناية العظيمة المكونة من ثلاثة طوابق: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل له أركان كما تقدم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.